أما بعد، أيها الأحبة، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ سمير الحيلي وفقه الله تعالى في كلمة في ابتداء هذا اللقاء، ثم يعقبه أسئلة بإذن الله، أسئلة مكتوبة، وإذا انتهينا منها نفتح المجال للأسئلة الشفوية إذا يسر الله عز وجل في اللقاء. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، نسأل الله أن يفتح على قلبه ولسانه.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأيها الأحبة، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن القلب ليسر عندما يرى إخوة له في الله يحبهم ويحبونه، ويدعو لهم ويدعون له. وإنني في بداية هذه الكلمة أشكر إخواني في هذا المخيم على حرصهم على هذا اللقاء، وقد أردت أن أعتذر عنه لظرف صحي عرض، إلا أن مكانة إخواني وأحبتي أبت إلا أن أشاركهم هذا اللقاء. لم أجد مكانا للاعتذار، فأردت المشاركة. وإني أقول إن من النعم أن نرى طلاب العلم يجتمعون في مثل هذه الأماكن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، وتباعدت القلوب من غير مباعد، وأصبح بعض طلاب العلم ينعزل عن إخوانه بلا سبب. فوجود مثل هذه اللقاءات خير وبركة، تقرب القلوب، وتحصل منها فوائد جمة ينتفع بها الإنسان وينفع غيره. ولا شك أيها الإخوة أن مجالسة الصالحين لا بد أن يكون لها أثر طيب، فالصالح إن جالسته لا بد أن تحمل عنه خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل في مجالسة الصالح إلا خيرا. مثل الجليس الصالح كحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وكلها خير. إما أن يهديك طيبا فتتطيب به فتطيب أمام الناس ويظهر طيبك، وإما أن تشتري منه طيبا فتتطيب فتطيب أمام الناس فيظهر طيبك، وإما بدخول محل الطيب تحمل رائحة طيبة. فمجالسة الصالحين خير، ولا شك أيها الإخوة أن الناس يحبون السعادة ويريدون السعادة، البر والفاجر، الذكر والأنثى، كل يبحث عن السعادة. وتنوعت أساليب الناس في البحث عن السعادة، فسلك الناس طرقا متعددة لم تحقق لهم سعادة، حتى أيس كثير من الناس من وجود السعادة في الدنيا. وما درى المساكين أن السعادة هبة من الله، يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، لأن السعادة اطمئنان القلب، وهذا الاطمئنان إنما يهبه الله عز وجل لمن يشاء. فالسعادة موجودة وتكون لمن أقبل على ذكر الله، تكون لمن لزم دين الله عز وجل، وتبدأ صغيرة في الدنيا وتكبر في الدنيا، ثم تصبح أحلى وأغلى في القبر عندما ينادي المنادي أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روحها وريحانها. ثم تعظم لمن أقبل على دين الله عند لقاء الله عز وجل، حيث يكون سعيدا عند لقاء الله، فهناك فريقان شقي وسعيد، وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم تتكامل هذه السعادة في الجنة حيث لا ينغصها شيء، في نعيم عظيم أقله مثل الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن أفناها وعشرة أضعافها، فما بالك بما هو أعلى ولا ينغصها شيء، فإنها حياة بلا موت ونعيم بلا منغص، وتكمل السعادة برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. هذه السعادة جنة في الدنيا، ومهما كان حال الصالح في الدنيا فإنه يحس بالسعادة لأن سعادته في قلبه. ولذلك يذكر أن إبراهيم بن أدهم كان يمر عليه اليوم لا يجد من الأكل سوى قطعة خبز يابسة يبلها في النهر ويأكلها، ويقول والذي نفسي بيده إن لفي عيشة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. من النعيم الذي يوجد في القلب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة التي في الدنيا هي الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، حيث تحصل السعادة والطمأنينة لمن كان على دين الله عز وجل في أي حال كان. وما يرجوه من الخير من الله عز وجل أعظم. ولذلك يا إخوة، حري بنا أن نأخذ أنفسنا على الاستقامة على دين الله عز وجل، وإن من هذه الاستقامة نعيما عظيما هو نعيم طلب العلم. والله الذي لا إله إلا هو، إن لطلب العلم المبارك المبني على كتاب الله وعلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم لذة في القلب تجعل الإنسان يرى أن ما يبذله في سبيل طلب العلم قليل. فأوصي الإخوة جميعا بالحرص على العلم. ومن لطيف ما يقال أن العلم طريق لا ينتهي إلا بالموت، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد معرفة بجهله. كلما تقدمت في العلم كلما علمت أنك تجهل أكثر. ومن ظن أنه وصل فقد جهل. من ظن أنه وصل في العلم الغاية فقد جهل وانقطع. فأنا أوصي نفسي وإخواني بالحرص على طلب العلم مع الإخلاص لله عز وجل والعمل بالعلم، فإنه خير كله. أيها الإخوة، إن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأخيار هو المنهج الذي تصلح به البلاد والعباد، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا المنهج يقوم على أصلين عظيمين: الحرص على الحق والعمل بالحق والرحمة بالخلق. فالحرص على الحق بدءا من العقيدة إلى آخر ما يكلف به العبد أصل لا بد منه، والرحمة بالخلق أمر لا بد منه، ومن الرحمة بالخلق بل أعظم الرحمة بالخلق أن يبذل لهم الحق وأن يرد الباطل عنهم، وهذا أمر يعرفه أتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك ما عرف بلد فتنة إلا كان الخير في من يتبعون منهج السلف الصالح رضوان الله عليه ونكص غيرهم. ما عرف بلد فتنة قط إلا وكان الذين يحملون راية الخير في هذا البلد الذي تقع فيه الفتنة ويدفعون عنه الشر بالتأصيل الشرعي هم أتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، لأنهم ينظرون إلى الخلق بميزان الشرع، وغيرهم ينظر إلى الشرع بميزان الخلق. ولذلك يا إخوة، ينبغي علينا نحن الذين وفقنا الله لمعرفة منهج السلف الصالح أن نظهر هذا المنهج على حقيقته، وأن يعرف الناس أجمعين من الراعي إلى أفراد الرعية أن أمنهم وخيرهم وسعادتهم وبركتهم في منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ولا ينبغي لنا أن يبدر منا ما يسيء إلى هذا المنهج. هذا المنهج والله خير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، ولكن لنحذر نحن الأفراد أن يبدر منا ما يسيء إلى هذا المنهج أمام الراعي أو أمام أفراد الناس، بأن نكون من أحرص الناس على الخير، نكون من السباقين إلى الصلوات، من المسارعين إلى الخيرات، من المكثرين من الصالحات، نتكلم حيث يقتضي الشرع أن نتكلم، ونسكت حيث يقتضي الشرع أن نسكت، وإذا أردنا أن نتكلم فإنا نزل الكلام بثلاثة موازين لا بد منها. لا بد أن ننظر في الكلمة أنها حق في أصلها، وحق في وصفها أو قصدها، وحق في أثرها. فنجد هذه الكلمة التي نتكلم بها كيف تكون؟ إذا وجدنا أنها أصل حق في أصلها فهي ثابتة وتدل عليها أصول الشريعة، هذا أول أمر. ثم ما القصد في القلب؟ هل قصدي من الكلام وجه الله سبحانه وتعالى أم أن في القصد دخنا؟ فإن كان القصد وجه الله فحسن، وإن كان في القصد دخنا فالأقف والأعالج هذا الدخن، ثم أنظر في الميزان الثالث وهو أن تكون الكلمة حقا في أثرها، فلا يترتب عليها مفسدة أعظم من مفسدة السكوت، وهذا أمر من الأهمية بمكان. ثم يحسن هذا بأمر عظيم، وهو أن تعلم يا أخي أنك اليوم متكلم وغدا بين يدي الله مسؤول. غدا عندما يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. غدا سيسأل الإنسان عما يقول، فلا تقل كلمة إلا وأنت تعلم أن لك مخرجا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إياك يا أخي أن تقول الكلمة وأنت لا تعلم لك مخرجا موافقة لشخص. بل لا تتكلم حتى تعلم أن هذه الكلمة لك فيها مخرج بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، وينبغي أن نتنبه إليه، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الكذابون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين يزخرفون الباطل ويسيئون إلى الحق. فينبغي أن نتنبه أيها الإخوة، وأن نتقي الله عز وجل في أمورنا كلها. الحق أني كنت قلت للإخوة أني لن ألقي كلمة، ثم قلنا سنتكلم كلمة يسيرة في 5 دقائق، ولكن من يرى هذه الوجوه لا يملك إلا أن يتكلم شيئا لعل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يوفقنا إلى قول السنة والدعوة إلى السنة والذب عن السنة، وأن يجعلنا خيرا لعباد الله، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إيه.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: لماذا لا يقال أن الأكل بثلاثة أصابع سنة وهو من الأمور الجبلية، ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهذا الفعل عند الأصوليين من الأفعال الدائرة بين الجبلة والتشريع. وإذا نظرنا نجد أن الحق أنه أقرب إلى الشرع والتشريع، وإن كان في أمر العادة، لأن لا نجد أن من جبلة الإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع. هذا الأكل بهذه الطريقة لم نجده يعني في جبلة، ولا كنا جميعا نأكل بهذه الطريقة، فهو أقرب إلى السنية. ولذلك يقول العلماء إنه مستحب وسنة أن يأكل الإنسان بثلاثة أصابع، هذا الصحيح، لأنه أقرب إلى التشريع. ثم هناك شيء مهم جدا يقوله العلماء، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصلح للعبد ما لم تقتضي قاعدة خلافه. يعني الأكل بثلاثة أصابع عندما تأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أصلح لك حتى لو كان من باب الجبلة. وهذا الذي قال فيه أهل العلم أنه يقتدى به ولو في باب الجبلة، إلا إذا عرضته قاعدة أخرى مثل مسألة اللباس. مسألة اللباس منه ما هو سنة ومنه ما هو عادة. فما كان منه عادة فإن قاعدة الشريعة أنه توافق فيه العادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة تارة محنكة وتارة غير محنكة، لأن هذه عادة العرب، والعمامة تيجان العرب. فالسنة في العمامة أن تلبس ما يوافق العادة، لأن السنة أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله، يعني لنفس السبب الذي فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة موافقة لعادة العرب، فأنت تلبس العمامة إن كنت في قوم يلبسون العمامة موافقة لعادة قومك. فهذه هي السنة وهذه القاعدة. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير متكئا على عصا، لأنه في المدينة والمدينة كثيرة الهوام، وعادة الناس كانوا يسيرون إما مع سيف أو عصا، فالسنة أن توافق عادة أهل البلد. فليس من السنة أن الناس لا يسيرون بعصا وتمشي أنت في وسط البلد بعصا. فهنا انتبهوا يا إخوة، الفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جبلة أو عادة إن لم تقتضي عادة قاعدة شرعية مأخوذة من الأدلة الشرعية خلافه فهو خير للعبد ولو كان جبلة وعادة، لكن إذا وجدت قاعدة شرعية تقتضي خلافه فإنه يعمل بتلك القاعدة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا نقول الضابط في قاعدة أن كون الشيء من وقائع الأعيان التي لا عموم لها.
الأصل في كل ما يرد في السنة العموم، أعني من جهة الأحوال، وقضايا الأعيان أمر مستثنى لا يقال به إلا إذا دل الدليل على أنه قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها، لأن الأصل فيما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فليس لكل أحد أن يأتي يقول هذه قضية عين. بعض الناس من جهلهم يظن أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة قضية عين. أنا سمعت أحدهم يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابن عمر رضي الله عنهما، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يقول هذه قضية عين، لأنه خطاب لابن عمر رضي الله عنه. وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نكون في الدنيا كأننا غرباء. أساء الفهم وأساء الحكم. ليست هذه قضايا الأعيان، وإنما قضايا الأعيان ما دل الدليل على أن هذه القضية خاصة بصاحبها، فتكون قضية عين، كشهادة خزيمة، وجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين أو نحو ذلك. فمن ادعى في أمر أنه قضية عين لا نقبل دعواه إلا إذا أقام الدليل على أنه قضية عين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين دعاء الصفة والحلف بالصفة؟
الحلف بالصفة حلف بالله عز وجل من جهة صفاته سبحانه وتعالى، يدخله العلماء تحت الحلف. واليمين بالله عز وجل يعني اليمين الجائز. أما دعاء الصفة، فدعاء الصفة قال أهل العلم إنه لا يجوز، لأن الدعاء أولا عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ومن جهة أخرى أن الدعاء إنما هو نداء لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. هذا يقول بلغني أنكم من طلاب الشيخ عمر فلات رحمه الله، فلو تحدثنا عنه ولو بالشيء القليل، خاصة وأن ليس للشيخ ترجمة ولا يعرفه كثير من طلاب العلم.
الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله رحمة واسعة عرفته من صغاري، حيث كان يجلس مع أبي قبل أن أدرك أنا هذا في حلقة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي، وكان يقول لي رحمه الله: والدك زميلي. والدي ليس من الشيوخ الطلاب العلم، لكنه حريص منذ أن عرف المدينة على أن يلزم حلق أهل العلم، وعرفته من الصغر واستفدت منه. والشيخ عمر فيه مزايا، منها أنه من أعرف الناس بآثار المدينة، بل لا أعلم أحدا في وقته أعرف بالآثار والمواقع التي وردت في السنة منه. ومنها حرصه على السنة، فقد كان يحرص على شرح كتب السنن. ومنها أنه لطيف جدا، وعنده أسلوب معاملة عجيب. وكم مرة أقع معه في موقف محرج فيخرجني منه بكل سهولة. وقد سافرت مع الشيخ، والشيخ رحمه الله يعني طبعا عمل في الجامعة الإسلامية وله جهود فيها، وله درس مستمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات الشيخ الأفريقي إلى أن مات رحمه الله. و يعني متين في العلم، طيب في الأخلاق، أنيس في الحديث، صاحب عبادة. سافرت معه مرة أنا إلى نيجيريا، وكانت غرفته بجوار غرفتي وبيننا باب، وكنت المكلف بأذان الفجر، فكنت أستيقظ قبل الأذان من أجل الأذان، الله المستعان. وكنت أسمع الشيخ في غرفته يقرأ ويصلي إلى قرب أذان الفجر، ثم يطرق علي الباب الذي بيني وبينه على إذا بقي شيء لأوتر من أجل الأذان. صاحب اجتهاد في العبادة رحمه الله، سأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يعلي درجته وأن يجعله في عليين. نعم. صالح
يقول: ما حكم الجمع في الغبار؟
محل خلاف بين أهل العلم. الجمع من أجل الوحل والدحض والغبار محل خلاف، وأنتم تعلمون أن أوسع الفقهاء في مسائل الجمع هم الحنابلة، وأضيق الفقهاء في مسائل الجمع هم الحنفية. الحنفية يرون أن الجمع الحقيقي لا يكون إلا يوم عرفة بين الظهر والعصر، وما عداه فكل جمع صوري. والحنابلة عندهم سعة في الجمع، حتى أنه أثر عن الإمام أحمد أنه يجمع من أجل الشغل، وهذا يعني مقيد بتفسير معين عند الحنابلة للشغل. قالوا: الشغل الذي يبيح ترك الجماعة، يعني الشغل الذي يبيح الجمع هو الشغل الذي يبيح ترك الجماعة، وليس مطلق الشغل. وعندهم في مسألة الجمع من أجل الغبار خلاف، أعني الحنابلة الذين عندهم السعة في الجمع. والصحيح الذي تقتضي قواعد الشريعة، إن كان الغبار بحال يؤذي فيها الناس لو خرجوا من بيوتهم وتكرر خروجهم، أنه يباح لهم الجمع، يباح لهم الجمع. هذا الصحيح فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
الله لك يا شيخ. يقول: ما الفرق بين ما يبيحه بعض الفقهاء الأحناف استحسانا وبين الاستحسان المنهي عنه عند السلف؟
الاستحسان فسر بتفسيرين أحدهما أنه ما يراه المجتهد من تلقاء نفسه بلا دليل، وهذا الذي قال فيه الشافعي من استحسن فقد شرع، وهو الذي ذمه من ذمه. وفسر الاستحسان بترك الدليل لمقتض يقتضي ذلك، إما دليل آخر أو قياس أو قاعدة أو نحو ذلك. ولذلك أنا أقول في التحقيق والله أعلم إنه لا يوجد استحسان مختلف فيه من حيث الحقيقة، وإنما الاختلاف في التسمية، لأن الأحناف الذين يقولون بالاستحسان لا يقولون بالاستحسان الذي ذمه الشافعي، ولا يقولون إنه يجوز للمجتهد أن ينشئ أحكاما من تلقاء نفسه. والاستحسان الذي يستعمله الحنفية لا ينكره الشافعي، وذلك قال ابن السمعاني إن الخلاف بيننا وبينهم في التسمية فقط، هم يسمونه استحسانا ونحن لا نسميه استحسانا. فعليه نقول إن الاستحسان الذي يستعمله الحنفية يستعمله غيرهم، ولكن الحنفية يعني يستعملونه كثيرا أكثر من غيرهم. نعم.
هذا يقول بعض التجار يزيد في سعر السلعة إذا سمع بزيادة حكومية، فما الراجح من أقوال الفقهاء في حكم التسعير في مثل هذه الحالة؟
الأصل عند الفقهاء أنه لا حد على الصحيح لزيادة الربح، وإن كان يحث على أن لا يزيد عن الثلث لعدم الدليل على التحديد، بشرط أن لا يكون فيه غبن، ومعنى غبن يعني مثلا أن يكون للسلعة سعر في السوق فيستغل البائع جهل المشتري فيرفع عليه السعر بأكثر من سعر السوق، فهذا لا يجوز هذا الغبن. أما إذا كانت السلعة مفتوحة فالصحيح أن التاجر له أن يربح 10%، 20%، 30%، 50%، 70%، لا دليل على التحديد. والأصل كذلك عند المحققين أنه لا يسعر على التجار إلا في حال الإضرار بالناس، كأن وقع الاحتكار أو حصلت المبالغة في زيادة الأسعار، فلولي الأمر إذا رأى ذلك أن يسعر على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي على قيد الحياة وليس به مرض؟
هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الشخص الحي يستطيع أن يصل إلى مكة حالا أو مآلا فلا يجوز عند الجمهور وهو الصحيح أن يعتمر عنه. نقول يستطيع أن يصل حالا يعني الآن لو أراد، أو مآلا مثل الفقير الذي الآن ما عنده نقود يستطيع أن يذهب بها ولكنه يرجو نقودا، فهذا لا يعتمر عنه لا فريضة ولا نافلة، بل هو يعتمر عن نفسه. والحالة الثانية أن لا يستطيع الوصول إلى مكة، مثل لو أن إنسانا عنده مرض لا يستطيع أن يركب الطائرات ولا السيارات. بعض الناس عنده كما يقول علماء النفس رهاب خوف، ما يستطيع أن يركب الطائرة ولا يستطيع أن يركب السيارة، وهذا الأمر لا يرجى علاجه هذا يقع لبعض الناس فهذا يعتمر عليه. أو كان مثلا أشلا لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بمشقة، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتمر عنه. أو كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يصل إلى مكة، فهذا يعتمر عنه سواء كان عمرة الفريضة أو النافلة، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه. ثم يبقى أمر وهو هل الأفضل للإنسان أن يعتمر عن غيره أو يعتمر عن نفسه؟ الأصل أن الأفضل أن يعتمر عن نفسه ويدعو لغيره، إلا إذا وجد في العمرة عن الغير مصالح شرعية أخرى، مثل مثلا لو أن والد الإنسان مات، مثلا وكان قد اعتمر عن نفسه، وعلمت أنك لو اعتمرت عنه تدخل السرور على أمك أو على عمتك، فهذه مصلحة أخرى، فهنا تفضل. ولذلك يقول العلماء إن المفضول قد يلحقه من المصالح ما يجعله أفضل من أجل تلك المصالح. فالأصل في العمرة أن الأفضل أن يعتمر الإنسان عن نفسه، لكن إذا وجدت مصالح مرجحة فإن اعتماره عن غيره قد يكون أفضل. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: ذكر ابن قدامة أن اللفظ الصريح في الطلاق لا يفتقر لنية، فهل هذا الإجماع منقوض بمذهب المالكية الذين لا يرون وقوع طلاق الحازم، أم هناك توجيه آخر؟
إذا أطلق الرجل لفظ الطلاق الصريح غير هازل، لأن الهازل مسألة أخرى سأبينها من حيث النية، فإن بعض أهل العلم يحكي الإجماع على أنه لا يفتقر إلى نية، ومقصود بكونه لا يفتقر إلى نية أنه لا يسأل عن نيته بل يحمل على الطلاق، لأن هذا الباب لو فتح لتلاعب الناس. ومن الأشياء ما لا يمكن أن يصدر إلا عن نية وقصد، ولذلك يقول العلماء لو كلفنا أن نعمل عملا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق الإنسان، يعني إنما يعمل العمل للنية. لكن هناك بعض أعمال لا يتصور أن تكون إلا بنية، مثل لفظ الطلاق الصريح، إلا إذا وجد أمر يدل على عدم النية، مثل لو كانت المرأة مقيدة بقيود ففكها وقال لها أنت طالق، وقال أنا قصدت أنت طالق من هذه القيود، فالصحيح والذي نصره ابن القيم رحمه الله أن هذا لا يوقع عليه الطلاق، لأن هنا ما يصدق يعني أنه فعلا ما قصد الطلاق بوجود أمر يمكن أن يقصده يشهد له الواقع. أو لو كان الرجل لا يفهم العربية، ما يعرف العربية، والله وسمع أنت طالق وحفظها ما يدري ما هي، وراح لامرأتي أول ما رآها أنت طالق، مثل هذا ما يقال إنه أطلق اللفظ الصريح، واللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية أو لا يفتقر إلى نية. أما الهزل فالهزل معناه أن الإنسان قصد الطلاق لكن أراد به التلاعب. فالإنسان عندما يقول لامرأتي أنت طالق يطلق الطلاق وهو يعرفه ويقصد هذا اللفظ، ولكن أراد أن يكون لعبا، يعني أراد غير مراد الشارع. ومن هنا كان جماهير أهل العلم يقولون إن طلاقه يقع، لأنه قصد الطلاق وتلاعب بأحكام الشرع بقصد الهزل، كما صح بذلك الحديث. وبعض أهل العلم قال إن طلاق الهازل لا يقع من جهات، منها أن الهازل لم يقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هذا غير صحيح لأن الهازل قصد الطلاق لكن أراد التلاعب به، وإلا فهو يعلم أن هذه الكلمة أنت طالق هي في الطلاق ووردت في الطلاق ويريد هذه الكلمة لكن يريدها لعبا. والتلاعب بأحكام الشرع جريمة لا تقتضي التخفيف، ولذلك جمهور أهل العلم يقولون بمقتضى الدليل، وهو أن هزل الطلاق جد، فكما أن الجاد يقع طلاقه فالهازل يقع طلاقه. نعم.
يقول أنا كثير الحلف بالله وأكثر في هذا الحلف ولا أحصي عدد الأحلاف، فكيف أفعل بالكفارة؟
قبل أن تفكر في الكفارة قل كيف أتخلص من هذا، فإن هذا حرام. لا يجوز للإنسان أن يجعل الله عز وجل عرضة ليمينه فيحلف ويغلب على ظنه أنه لا يفي باليمين، فينبغي على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى في نفسه. السلف كانوا لا يكثرون من الحلف ولو كانوا بارين تعظيما لله عز وجل، فكيف يكثر الإنسان من الأيمان وهو يعلم من حاله أنه لا يفي؟ قال حلفت أيمانا كثيرة وخالفتها، وهي تقتضي التكفير على حسب كلامي، يعني أن يكفر، ولم أكفر. الصحيح من أقوال أهل العلم أن اليمين إذا كانت على فعل واحد ولو تكررت فكفارتها واحدة ما لم يكفر ثم يعود، يعني لليمين مرة أخرى. أما إذا كانت على أفعال متعددة فالصحيح أنها لا تتداخل، وأن عليه يعني لكل يمين كفارة. يقول أنا لا أدري، نقول اتق الله ما استطعت، فإن كنت تظن في نفسك عددا أنت تتردد فيه فخذ بالأحوط. إذا كنت تظن تقول والله يمكن أنها 10 ويمكن أنها 15 يمينا، نقول خذ بالأحوط وأنها 15 وكفر، فإن كانت زائدة فإنها صدقة لك. نعم.
أحسنك. يقول هل يقال دعاء ركوب الدابة إذا ركب السيارة في الحضر وإذا صعد المصعد والدرجة متحرك؟
ما يظهر لي هذا والله أعلم.
هذا أحسنك. هذا سائل يقول شكك بعض طلبة العلم بفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأن الأحاديث ضعيفة، فما رأيكم؟
يعني يا أخوان، يعني الاجتهاد يعني تصحيح الأحاديث كالمسائل الفقهية، منه ما هو متفق عليه، وهذا لا يجوز التشكيك في صحته، ومنه ما هو محل خلاف بين أهل العلم من قديم فيكون محل اجتهاد. ولا يوجد عالم في الفقه يكون قوله راجحا دائما، ولا يوجد عالم في الحديث يكون قوله راجحا دائما. بمعنى، لأتكلم بوضوح، بعض الناس الآن إذا صحح الإمام الألباني رحمه الله وهو إمام العصر في هذا الباب، إذا صحح حديثا جعله قاطعا، ولو جاء شخص قال هذا الحديث ضعيف قال كيف تضعف الحديث والشيخ الألباني يصححه؟ هذا محل اجتهاد. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ينظر في الأحاديث أحيانا فيصحح الحديث في كتاب ويحسن الحديث في كتاب ويضعف الحديث في كتاب، لأن هذه مسألة، وهذا ليس تناقضا وإنما هي مسألة اجتهادية مبنية على دراسة أسانيد الحديث. فليس هناك عالم يكون قوله هو الذي يحاكم إليه الناس، أعني في مثلا حكم على الأحاديث، هذا يجب أن يفهم. أنا مرة كنت أقرر المسألة الفقهية في ثمن الكلب، وكنت أقول إن ثمن الكلب حرام مطلقا، حتى ثمن كلب الصيد والمأذون فيه، وأن الأحاديث التي ورد فيها الاستثناء ضعيفة الإسناد، ولا زلت أقول هذا إلى اليوم، ولا أزداد إلا يقينا من هذا في نفسي، وإن كان المسألة اجتهادية في الحكم على الحديث، لكن عندي أنا. فبعد الدرس جاءني طالب قال يا شيخ كيف تقول إنه ضعيف والشيخ الألباني يقول إنها صحيحة؟ قلت أنا في الدرس قلت هذا الحديث اختلف العلماء، أعني بالزيادة والاستثناء، اختلف العلماء في الحكم عليه، وأنا بدراستي كلام العلماء في الحكم عليه تبين لي أن الصحيح أن الحديث ضعيف. فهذه قضية يجب أن نفهمها. أحاديث فضل سورة الكهف بعض أهل العلم صححها وبعض أهل العلم ضعفها، أعني قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وأن من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعتين على ألفاظ الحديث، بعض أهل العلم ضعفها وقال ليس لقراءة سورة الكهف فضيلة يوم الجمعة، وبعض أهل العلم صححها وقال إن هذه القراءة مشروعة ولها فضل. ما موقفنا نحن؟ من ظهر له صحة الأحاديث أو يعني اقتنع كما يقولون بالرأي القائل إن الأحاديث صحيحة فإنه يشرع له أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ويلزم هذا لما ورد فيها من فضل. ومن لم يرد أو من لم يثبت عنده صحة هذه الأحاديث أو رجح أو أخذ بالقول إنها ضعيفة فإنه لا يلزم هذا، لا مانع من أن يقرأها أحيانا ولكنه لا يلزم لأنه ليس هناك دليل على الفضل عنده. وإن كان يسألني عن رأيي فأنا أرى والله أعلم أن الأحاديث صالحة للاحتجاج وأن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لها فضل و أنه يشرع للإنسان أن يقرأها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل قنوت النوازل مقيد بشهر كما هو الحال القنوت في سوريا، أم أنه يتجاوز ذلك حتى تزول الكربة، وما الموقف مما يجري في ديار المسلمين؟
القنوت، قنوت النوازل من الأمور العامة، ولذلك الصحيح أنه راجع إلى ولي الأمر، لأن الأمور العامة ترجع إلى ولي الأمر. فإن أذن ولي الأمر في دعاء القنوت، أعني قنوت النوازل، فإنه يشرع. وإن منع ولي الأمر لمصلحة يراها فإنه يسمع، وإن سكت فإن ننظر إلى القرائن التي تدل، فإن كانت القرائن تدل على أنه لا يمنع فلا بأس في نظري والله أعلم، وإن كانت القرائن تدل على أنه يمنع فإنه يمتنع. هل يقيد بشهر؟ نقول لا، وإنما يقيد بسببه، فطالما أن السبب قائم فلا بأس طالما أنه مأذون فيه على ما ذكرناه. ما الموقف مما يحدث في ديار المسلمين؟ كل مسلم يتألم لما يصيب المسلمين من سوء، وأنا أقول وهي قاعدة نستقيها من كلام أهل العلم أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي على الإنسان أن يتحفظ في كلامه وأن يحرص على أن لا يصدر منه كلام يستعمل في زيادة الظلم على المظلومين. ولذلك القاعدة أن مثل هذه المسائل ينبغي أن ترد إلى علماء البلد بعد وقوعها. وهناك فرق بين الأمر قبل وقوعه والأمر بعد وقوعه. فإذا وقع أمر في ديار المسلمين وأصبح واقعا فإنه ينبغي أن يعاد إلى علماء ذلك البلد، ولا يتحدث في هذا الذي أراه وأرى أن قواعد أهل العلم تقتضيه. ونحن ندعو لإخواننا في كل مكان، ندعو لإخواننا في سوريا أن يفرج الله عنهم وأن يحفظ لهم أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، وندعو لإخواننا جميعا أن يرزقهم الأمن. نسأل الله أن يرزق أهل مصر الأمن، وأهل تونس الأمن، وأهل ليبيا الأمن، وأهل اليمن الأمن، وأن يديم الأمن في بلادنا. وأنبه إلى قضية، وهي أن كلام العلماء في بعض القضايا إنما هو كلام في الأصل وفي البلاد التي لم تبتلى، مثل ديارنا السعودية وديار الكويت، ديار الإمارات وغيرها من الديار التي أسأل الله عز وجل أن يحفظ لها أمنها وبركتها ويزيدها خيرا. ولا يعنون بذلك وقائع قامت، فذاك له شأنه، لأنه ينبني على قواعد الشريعة في المصالح والمفاسد، ولذلك يرد إلى أهل البلاد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما الضابط في التفريق بين كون الشيء بدعة وكونه مخالف للسنة؟
كل أمر مخترع في أصله أو وصفه يضيف إلى الدين فهو بدعة. كل أمر مخترع في أصله أو وصفه أضيف إلى الدين فهو بدعة. كل أمر مخترع يعني أنه محدث على غير مثال سابق فلم يشرع في أصله، هذه البدعة الأصلية الحقيقية. أو وصفه يعني البدعة الإضافية، سواء في وصفه في ذاته أو في زمانه أو في مكانه أو في هيئته أو في عدده أو في جنسه، فإنه بدعة إضافية ما دام أنه يضاف إلى الدين، لأن الأمر المخترع قد يضاف إلى الدين وقد يكون من أمور الدنيا. فإذا أضيف إلى الدين فإنه بدعة، وإذا كان من أمور الدنيا فإنه ينظر فيه، فقد يقال إنه حرام وقد يقال إنه مباح. فهذه هي البدعة. خلاف السنة هو كل فعل كان خلاف السنة الاصطلاحية، بمعنى التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. أضرب مثالين. إنسان يصلي الصلاة، بعد الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ثم يرفع يديه ليس قنوتا ويدعو، يرفع يديه على هيئة الدعاء ويدعو هكذا في صلاته. نقول هذا بدعة، لأنه أمر مخترع في الدين في هذا الموطن أضيف إلى الدين. آخر يقول الله أكبر وهو قائم ويسد اليديه، ما يقبض، نقول هذا خلاف السنة، لأن القبض سنة، من فعله أثيب ومن تركه لا يعاقب، فنقول هذا خلاف السنة وليس بدعة، وليس بدعة لكنه خلاف السنة. وهكذا ما قال العلماء إنه سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إذا تركه الإنسان فإنه أتى بخلاف السنة. أما البدعة فهي عمل يضاف إلى الدين مخترع لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله. يقول: هل حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء حينما رأى لمعة في رجله،
نعم،
صريح في وجوب الموالاة؟
هل يدل؟ نعم يدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، ولو لم تكن الموالاة شرطا لأمره أن يغسل مقدار اللمعة، مكان اللمعة التي ظهرت، فلما أمره بإعادة الوضوء دل ذلك على أن الموالاة لا بد منها، لأنه لا وجه لإعادة الوضوء إلا هذا، وهو أنه لا بد من الموالاة. نعم.
أحسن الله. يقول: توسع بعض المفتين في الفضائيات بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فما حد هذه الضرورة حتى تبيح ذلك المحظور؟
والله على كل حال، يعني الضرورات بينها العلماء وقيدها العلماء، وليس كل ما قاله الناس ضرورة يعد ضرورة. أولا ينبغي أن يعلم أن العلماء يطلقون الضرورة بمعنى العذر، وهذه ليست هي الضرورة التي تبيح المحظور. يقولون هذا صاحب ضرورة، يعني صاحب عذر. يقول: الذي به سلس بول صاحب ضرورة، المسافر صاحب ضرورة، يعني صاحب عذر، وليس هذا المقصود بالضرورات تبيح المحظورات. أنصاف طلاب العلم قد يجدون هذا فيقولون مثلا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كذا ضرورة، ثم يضيفه من عنده والضرورات تبيح المحظورات، وليس مراد شيخ الإسلام بالضرورة هنا الضرورة التي تبيح المحظور. والإطلاق الثاني: الضرورة بمعنى الحالة التي يخشى الإنسان معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك، وهذه هي التي تبيح المحظورات، أيضا بشروط ليس مطلقا. ولذلك العوام وأنصاف العلماء ومن ينظرون إلى الناس من حيث الجماهيرية فيريدون اكتساب الجماهيرية بالتخفيف، لأن الناس تحب التخفيف، كما يقول بعضهم، يقول: هؤلاء المشايخ كل شيء حرام، نريد ناس يوسعون. فيطلقون الضرورة على أمور ليست ضرورة في الميزان الشرعي. أنا ذكرت مرارا وتكرارا أن أحيانا تجد إنسانا يحلق لحيته فتقول له: يا أخي ما شاء الله، أنا أرى أنك حريص على المسجد، لكن أراك تحلق لحيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، وهذه أوامر يا أخي، والأوامر تدل على الوجوب. يقول: آه والله أنه صحيح، وإن ودي أطلقها لكني مضطر. خير إن شاء الله. تسجن، تعذب. قال: لا والله، الزوجة ما تحب اللحية، الزوجة ما تحب اللحية، ما تريدني أن أعفي اللحية. فأنا والله، يقول، مرة حاولت أعفيها فقالت: لا والله تشوك، ما تصلح. قال: فاضطريت أحلقها، والضرورات تبيح المحظورات. هذه ليست ضرورة. وأنا أقول إن القواعد إذا استعملت بضوابطها فهي أساس للفقه المتين وأساس للتيسير الصحيح، ولكن القواعد يذكرها كثير ممن لا يعرفون أو لا يريدون أن يلتزموا بضوابطها، فأصبحت طريقا للتساهل. والعلماء يقولون: من عرف بالتساهل لا تقبل فتوى، فكيف بمن جعل التساهل أصلا يستند إليه؟ فإنه شرعا لا يجوز أن تقبل فتوى. ولكن هذا لا يجعلنا نفر. يعني بعض الناس إذا استعملت القاعدة استعمالا باطلا قال القاعدة ما هي صحيحة. لا، القاعدة صحيحة تستعمل في مكانها. الضرورات تبيح المحظورات، نعم والله قاعدة صحيحة ولكن في مكانها. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، قاعدة صحيحة لكن في مكانها. بعض الناس جعل هذه القاعدة وسيلة للفرار من الأحكام، كل ما أراد أن يتخلص من النص ماذا قال؟ قال تغير الزمان، ولا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. وقال ابن القيم ولا يذكر مراد ابن القيم، هذا لا يجعلنا أن نتجه إلى الجانب الآخر فنقول هذه القاعدة باطلة، بل نقول القاعدة صحيحة ولكنها في مكانها. ولذلك أنا أقول لإخواني طلاب العلم الذين رزقهم الله حب السنة، احرصوا على تعلم القواعد والمقاصد تعلما صحيحا، لأن من الناس من استعمل المقاصد اليوم فجعلها مقابلة للنصوص، فيقولون الفقه التقليدي وفقه المقاصد، فقه النصوص وفقه المقاصد، وهذا فقه الرأي في أسوأ حالاته. المقاصد لا تقابل النصوص، بل المقاصد شريفة وتتفق مع النصوص. ولذلك أنا أقول إنه ينبغي على طلاب العلم أن يتعلموا المقاصد تعلما صحيحا، وأن يعلموا أن يتعلموا القواعد تعلما صحيحا، حتى يسدوا على من يوظفونها في غير ما يجوز أن تكون فيه الطريق، ويكون عندهم حجة في البيان. كنا في الحقيقة قد اشترطنا نصف ساعة وأضفنا إليها أختها، ولعل في هذا كفاية. أحببت بهذا والله أن أطيب قلوب إخواني، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم الخير علينا جميعا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يكفينا شر أهل الفتن وأهل البلاء وأهل كل شر، وأن ييسر لنا اليسر ويكفينا كل شر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.